أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وفي بعض نسخ مسلم: فأحسنوا الذبح بدل الذبحة، فأحسنوا الذبح. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل شداد بن أوس ابن ثابت الأنصاري النجاري أبو يعلى المدني ابن أخي حسان بن ثابت، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي مات بالشام قبل 60 من الهجرة أو بعدها. له 50 حديثا، انفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث احتج به الجماعة. حديثه في الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم عن الإمام البخاري رحمة الله عليهما. أخرجه الإمام مسلم من رواية خالد الحذاء، وهو ثقة احتج به الجماعة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي احتج به الجماعة، عن أبي الأشعث الصنعاني شراحيل ابن آدة، روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد واحتج به مسلم والأربعة. روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد. مهم جدا العزو إلى المصادر، مهم جدا. ها إيه مسلم؟ لا، من أفراد مسلم عن البخاري، يعني انفرد به مسلم، لم يخرجه الإمام البخاري، هو من أفراد الإمام مسلم عن الإمام البخاري. أخرجه مسلم رحمه الله من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي احتج به الجماعة، عن أبي الأشعث الصنعاني شراحيل ابن آدة، روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، فلم يحتج به في صحيحه لكن في الأدب المفرد. وروى له مسلم والأربعة عن شداد والحديث، عن شداد الحديث. هذا الحديث فيه من اللطائف أنه في إسناده ثلاثة من التابعين، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. خالد الحذاء تابعي، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث. وشداد بن أوس صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، شداد بن أوس صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. الحديث عند الإمام مسلم هكذا: قال شداد بن أوس: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث، هذا الحديث في قوله ثنتان أي خصلتان، خصلتان اثنتان، وهما إحسان القتلة وإحسان الذبحة أو إحسان الذبح. حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى سمعتهما من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة، فهو بينفي أن يكون إيه؟ سمعه من صحابي آخر، يعني لا لم أسمعه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من مراسيل الصحابة، وإن كان الصحابة كلهم ثقات رضي الله عنهم جميعا. فالمعنى حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ظاهر هذه الجملة يقتضي أن الله تعالى كتب الإحسان على كل مخلوق، فكل شيء أو كل مخلوق مكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان، مكتوب عليه والمكتوب هو الإحسان. والمقصود هنا الفاعل، المقصود هنا الفاعل، بمعنى أن الشخص الذي يقوم بالفعل كتب الله عليه الإحسان في الشيء الذي يفعله أو إلى الشيء الذي يفعله أو إلى الشيء الذي يفعل فيه فعله. واضح المعنى؟ نعم. فالمقصود هنا الشخص الذي يقوم بالفعل كتب الله تعالى عليه أن يحسن، كتب الله تعالى عليه أن يحسن، فهو على هذا المعنى فرض على القائم به، فرض على القائم به، فرض على الفاعل أو القائم على هذا الفعل أن يحسن، فرض على القائم بهذا الفعل أن يحسن. والمعنى الثاني قالوا على كل شيء، معنى كتب على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، قالوا كتب الإحسان في كل شيء أو كتب الإحسان إلى كل شيء. وهذا على أن في تأتي بمعنى على، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في على وقتها، والصلاة في وقتها، ففي تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى على، بمعنى على. نعم، في كل شيء أو إلى كل شيء، فيكون المكتوب عليه غير مذكور، المكتوب عليه غير إيه؟ غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه، يعني لم يذكر الإيه؟ الفاعل، ولكن ذكر المفعول إيه؟ إليه، الذي يفعل إليه الإحسان، الذي يفعل إليه الإحسان. ولفظ كتب يقتضي الوجوب كذا عند أكثر الفقهاء وكذلك عند أكثر الأصوليين، كقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مفروضا، أي كتابا مفروضا، وكقوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، وكقوله تعالى كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال، وهكذا. فالكتابة في ألفاظ الشارع على هذا المعنى تفيد الوجوب كذا عند أكثر أهل العلم، كذا عند أكثر أهل العلم. والكتابة كتابتان، الكتابة كتابتان، كتابة كونية قدرية وكتابة شرعية، كتابة كونية قدرية وكتابة شرعية. أما الكتابة الكونية فقوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي تشمل كل الموجودات، تشمل كل الموجودات خيرها وشرها، ما يحب الله تبارك وتعالى منها وما يبغض سبحانه وتعالى. فهو تبارك وتعالى أراد وجود إبليس وأراد وجود فرعون وأبي جهل وأبي لهب ووجود الشر، وهو يبغض كل ذلك تبارك وتعالى، وهو الذي أراد وجود الملائكة وأراد وجود الأنبياء وأراد وجود المؤمنين تبارك وتعالى، وهو يحب كل ذلك ويحب الخير سبحانه وتعالى، وخلق كلا لحكمة، وخلق كلا لحكمة تبارك وتعالى. فكل ما أراد الله تبارك وتعالى وقوعه أو وجوده فلابد أن يقع، ولابد أن يكون، ولابد أن يحدث سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه كتابة قدرية، هذه كتابة قدرية. وقال تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، هذه كتابة كونية قدرية. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه كتابة كونية، هذه كتابة كونية أيضا. واضح المعنى؟ كتب على ابن آدم حظه من الزنا، هذه كتابة إيه؟ هذه كتابة كونية، هذه كتابة كونية. يريد الله أن يتوب عليكم، كتابة شرعية، وهكذا. نعم، فكل هذا واقع قدرا لا محالة، فكل هذا واقع قدرا لا محالة. أما الكتابة الشرعية فهي ما يأمر الله تبارك وتعالى به من الطاعات وما ينهى عنه تبارك وتعالى من المعاصي، وهذه الكتابة الشرعية تشمل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، سواء وجد أو لم يوجد، سواء وجد أو لم يوجد، فهي لا تتعلق إلا بما يحبه الله تبارك وتعالى، وإن كان لا يلزم وقوعه، وإن كان لا يلزم وقوع ما يحبه الله تبارك وتعالى. وعلى هذه الكتابة يترتب الحساب والثواب والمدح والذم والحب والبغض ودخول الجنة ودخول النار كل ذلك بناء على الكتابة الشرعية، بناء على الكتابة الشرعية أو الإرادة الشرعية أو الحكمة الشرعية. فمن وافقها وعمل بشرع الله تبارك وتعالى كان من أهل الجنة، ومن خالفها والعياذ بالله تبارك وتعالى كان من الخالدين في النيران، كان من الخالدين في النيران. والإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في إيمان المؤمن، تجتمعان في إيمان المؤمن، كإيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو مؤمن بتوفيق الله تعالى له ومشيئته له الإيمان، وهذه إرادة كونية، وهذه إرادة كونية. وهو في نفس الوقت أي أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعمل بطاعة الله وما أراده الله تبارك وتعالى منه، يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهي الله تبارك وتعالى، وهذه إرادة شرعية، وهذه إرادة شرعية. ويفترقان في كفر الكافر، فهو كافر بمشيئة الله ليس قهرا على الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن تبارك وتعالى، فهو كافر بمشيئة الله تبارك وتعالى ليس قهرا على الله عز وجل ككفر أبي جهل، فإنه مراد كونا لا شرعا، في حين أن إيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا، ولذلك لم يقع، ولذلك لم إيه، ولذلك لم يقع. فالمخالفة هنا مخالفة لإيه؟ للإرادة الشرعية، للإرادة الشرعية. فالمخالفة لا يتأتى في الإرادة الكونية إيه؟ مخالفة، لكن المخالفة تكون في الإرادة الشرعية. ولذلك من العبادة ما ينفع ومن العبادة ما لا ينفع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماشي كده. فالإرادة هنا إذا قلنا إن دي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا، ماشي كده، فهي تنفذ في الكافر، في تنفذ في المؤمن، ينفذها الإيه؟ المؤمن، وتنفذ فيه الإرادة الكونية لله عز وجل. وإن كانت الإرادة الكونية فهم عبيد الله تبارك وتعالى اضطرارا، فهم عبيد الله تبارك وتعالى إيه؟ اضطرارا. واضح المعنى؟ نعم. وعلى هذا فيحتمل أن تكون كتابة الإحسان على كل شيء كتابة قدرية، ومعنى ذلك يبقى كل شيء خلقه الله عز وجل مجبول وفي فطرته الإيه؟ الإحسان، وألهمه الله تبارك وتعالى الإحسان. ده إذا قلنا إن الإحسان كتابة إيه؟ كتابة كونية قدرية، يعني أن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان قدرا بأن الأشياء تمشي على الإحسان، وأنه تبارك وتعالى جعل ذلك وجبل المخلوقات على الإيه؟ على الإحسان تبارك وتعالى. ويحتمل أن تكون الكتابة شرعية فيكون ذلك من خطاب التكليف، يحتمل أن تكون الكتابة هنا إيه؟ شرعية، فيكون ذلك إيه؟ خطاب إيه؟ خطاب تكليف إلى أهل الإيمان، خطاب تكليف إلى أهل الإيمان. وهذا الله تبارك وتعالى هو الأظهر، وإن كانت كتابة شرعية فيلازمها أنها تكون أيضا إيه؟ كونية. واضح المعنى؟ نعم. لقوله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمر بالإيه؟ أمر بالإحسان، والأمر المطلق يفيد الوجوب، يبقى ده من خطاب التكليف، يبقى ده من خطاب التكليف. وقال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تبارك وتعالى. إذا تقرر هذا فالإحسان يختلف باختلاف الشيء أو باختلاف الأشياء، فهو في كل شيء بحسبه، فهو كل شيء بحسبه، فطار يكون للوجوب وطار يكون للندب أيضا، فطار يكون للإيه؟ للوجوب، كالإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب أصحاب الأرحام، وهذا يكون بمقدار ما يحصل به البر والصلة، وهذا القدر قدر واجب، هذا القدر قدر واجب، ما زاد على ذلك فهو مستحب، بمعنى المبالغة في البر، المبالغة في الإيه؟ في البر، فهو من الإيه؟ فهو من المستحب، فهو من المستحب. كذلك الإحسان إلى الجار، هذا من الإيه؟ هذا من خطاب التكليف، هذا واجب، ما زاد على ذلك أي المبالغة في الإحسان هو من الإيه؟ هو من المستحب، هو من المندوب. كذلك إكرام الضيف هو قدر إيه؟ واجب، بحسب ما إيه؟ جاء في الشرع، بحسب ما جاء في الإيه؟ في الشرع أن إكرام الضيف إيه؟ يوم وليلة، ماشي كده. طيب ما زاد على ذلك يكون من الإيه؟ يكون من المندوب، يكون من المندوب. وهكذا الإحسان في العبادة كالصلاة، فالإحسان فيها الإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها بما ترتب عليه صحة هذه الصلاة، بما ترتب عليه صحة هذه الصلاة، وتبرأ بها الذمة ويخرج بها من عهدة الطلب. هذا القدر قدر إيه؟ قدر واجب. هذا القدر قدر واجب. ما زاد على ذلك هو من المستحب، هو من المستحب. الإحسان إلى الفقراء يكون على مرتبتين، إخراج الزكاة هذا قدر واجب. طيب الصدقات هذا من المستحب، هذا من المستحب، وهكذا. الإحسان في ترك المحرمات بالانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، ظروا باطن الاسم وظاهر الاسم وإيه؟ وباطنه، هذا قدر إيه؟ قدر واجب. هذا قدر واجب. إذا قلنا ترك المكروه على يعني وإن كان الأولى فهذا قدر إيه؟ مستحب الترك، قدر المستحب لي الترك، وهذا على المكروه كراهة تنزيهية. نعم. قال تعالى وضروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. الإحسان في أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة كالصبر عن المحرمات كالنياحة هذا حرام، وهذا قدر إيه؟ هذا قدر واجب. كشق الجيوب والعياذ بالله تبارك وتعالى، وحلق الشعر، ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، وقول ما يغضب الرب تبارك وتعالى، فكل ذلك تركه والصبر عنه هذا قدر إيه؟ قدر واجب، قدر واجب. كذلك التسخط والجزع هذا أيضا تركه إيه؟ تركه واجب، تركه واجب. طيب البكاء جائز، البكاء جائز، واضح المعنى؟ نعم. وكون الإنسان يشكو حاله بدون تسخط أو اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى فهذا أيضا قدر إيه؟ قدر جائز، هذا أيضا قدر جائز. والصبر عنه أفضل، الصبر عنه مستحب، الصبر عنه مستحب، والله تعالى أعلى وأعلم. فالإحسان الواجب كذلك في معاملة الخلق كرد السلام، هذا إيه؟ هذا واجب، رد السلام واجب. تشميت العاطس هذا أيضا واجب. كف الأذى هذا واجب. إذا استنصحك النصيحة هنا واجبة، النصيحة هنا واجبة، فكل هذا من الواجب. والمستحب منه تبسمك في وجه أخيك، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تكون باب الإيه؟ من أبواب الندب أو أبواب المستحب. التزاور في الله تبارك وتعالى هذا من القدر أيضا الإيه؟ القدر أيضا المستحب، وهكذا. الإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، كإعطائهم مثلا الحقوق المالية من بيت مال المسلمين أو الفيء أو غيره، هذا قدر إيه؟ هذا قدر واجب، هذا قدر واجب على ولي الأمر، هذا واجب على إيه؟ على ولي الأمر. طيب ومنها ما هو مستحب كأن يقوم بتفقد أحوال الرعية بنفسه، وهناك من يكفيه ذلك كأن يكون له مثلا مستشارون، مأمونون، ثقات، فيوكل إليهم هذا. أما أن هو يقوم بنفسه ويعس ويتحسس الأخبار فهذا إيه؟ هذا مستحب وليس بواجب، هذا مستحب وليس إيه؟ وليس بواجب، وهكذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بكسر القاف، وهي هيئة القتل، وهي هيئة القتل. والقتلة بفتح القاف مصدر قتل المحدود، قتل المحدود. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، والمعنى إذا شرعتم في قتل إنسان أو شرعتم في ذبح حيوان فأحسنوا هيئة القتل وهيئة الذبح، وهو أن يزهق روح المقتول أو المذبوح على أيسر طريقة وأسهلها، ويريحه أشد إراحة ممكنة، ولا يؤلمه بأي شيء لا حاجة إليه فيه. وهذا يدل كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها بالضوابط الشرعية على أسهل الوجوه، وقد حكى ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، يعني الإجماع على وجوب الإيه؟ الإحسان في القتل والإحسان في الذبح. قال صلى الله عليه وسلم وليحد شفرته، وليحد شفرته، وليحد من الإحداد أو من التحديد، من الإحداد أو من التحديد. يقال أحد السكين وحددها واستحدها، واستحدها بمعنى كل ذلك بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، أي ليجعله حادا سريع القطع، ليجعله حادا سريع القطع ليحد شفرته الشفرة المجية وهي السكين العريضة وهي السكين العريضة. والجمع شفار مثل كلبة وكلاب مثل كلبة وكلاب. وتجمع أيضا على شفرات بفتحات كسجدة وسجدات كسجدة وسجدات. وليرح من الإراحة وليرح من الإراحة ذبيحته فعيل بمعنى مفعول أي مذبوحه أو مذبوحته. والجمع ذبائح والجمع ذبائح. وقوله وليحد هو تفسير لمعنى الإحسان هو تفسير لمعنى الإحسان يعني إلى الذبيحة. نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله وإحسان الذبح في البهائم وإحسان الذبح في البهائم الرفق بالبهيمة فلا يصرعها بعنف فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى موضع ولا يجرها من موضع إلى موضع. وإحداد الآلة آلة الذبح وإحضار نية الإباحة ونية التقرب إلى الله تبارك وتعالى وتوجيه الذبيحة إلى القبلة والتسمية والإجهاز وقطع الودجين والحلقوم وإراحتها وتركها إلى أن تبرد وتركها إلى أن تبرد والاعتراف لله تبارك وتعالى بالمنة والشكر له تبارك وتعالى على النعمة بأنه تبارك وتعالى سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا. واضح المعنى؟ سخر لنا ما لو شاء تبارك وتعالى لسلطه علينا وأباح لنا ما لو شاء تبارك وتعالى لحرمه علينا. فوجب الإيه؟ فوجب الشكر فوجب الشكر. وقال ربيعة الرأي ربيعة نعم من إحسان الذبح ألا تذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها من الإحسان ألا تذبح بهيمة والأخرى تنظر إليها. وحكي جواز ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى والأول أولى والأول أولى والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا محمول على العموم يحمل هذا عليه على عمومه في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود. وكل هيئة وجبت في الشرع وجبت في الشرع فهذا أيضا هذه الهيئة فيها الإيه فيها الإحسان فيها الإيه فيها الإحسان حتى لو كان ذلك إيه رجما فأيضا ذلك فيه إيه فيه إحسان. نعم. وليجهز في ذلك كله ولا يقصد التعذيب ولا يقصد التعذيب. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. وفي هذا الحديث لطف الله تبارك وتعالى بعباده ورحمته ورأفته حيث كتب الإحسان على كل شيء وأمر تبارك وتعالى المكلفين أن يحسنوا إلى كل شيء حتى البهائم حتى البهائم. فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهم رحمة وبالمجتمع كذلك وبالمجتمع كذلك أمر بأن يحسن إليه فيما عدا إجرامه يحسن إليه فيما عدا فيما عدا من ارتكب من جريمة نعم في تعديه على حدود الله تبارك وتعالى وانتهاكه لحرمات المسلمين إلى غير ذلك من الأمور. نعم. فلا يمنع من وجب عليه القتل حدا أو قصاصا من الطعام والشراب. واضح المعنى؟ لا يمنع من الطعام وليه؟ لا يمنع من الطعام والشراب ولا سائر ما يستمتع به من ملاذ الحياة حتى يقام عليه الحد حتى يقام عليه الحد. وهذا من عظيم لطف الله تبارك وتعالى بعباده وواسع كرمه وواسع كرمه تبارك وتعالى. وطبعا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن كمان من رحمة الله تبارك وتعالى أن من أقيم عليه الحد في الدنيا سقط عنه عذاب الآخرة في الحدود كفارات لأصحابها أو لأهلها. كذلك فيه ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى فيه رحمة الله تعالى بعباده حتى في حال القتل فأمر بالقتل وأمر بالرفق فأمر بالقتل وأمر بالرفق. ويؤخذ منه قهره تبارك وتعالى لجميع عباده قهره تبارك وتعالى لجميع عباده لأنه لم يترك لأحد من الخلق التصرف في شيء إلا وقد حد له حدا وحد له كيفية وحد له إيه؟ وحد له كيفية. نعم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي في جامعه رحمه الله تعالى، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لا يصح. حسن صحيح ديت لا يصح. نعم. طيب، راوي هذا الحديث الأول هو أبو ذر الغفاري، جندب بفتح الدال وبضمها، بفتح الدال وبضمها، ابن جنادة رضي الله تعالى عنه، أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تأخرت هجرته فلم يشهد بدرا رغم أنه متقدم الإسلام، وذلك كان طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه، على حدة فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. مات رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 32 من الهجرة. ومهم جدا تاريخ الوفاة، مهم جدا تخريج الايه تاريخ الايه معرفة تاريخ وفيات الصحابة والتابعين والرواة عامة، وحنشوف أهمية هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. يبقى أبو ذر مات سنة 32 من الهجرة، له 281 حديث، له 281 حديث. اتفق الشيخان على 12، وانفرد البخاري باثنين، وانفرد الإمام مسلم ب 19 حديث. حديثه في الكتب الستة، وإحنا دايما بنتكلم على الكتب الإيه الستة يعني. نعم. عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بأحكام القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، في العلم بالأحكام وبالقرآن، بالعلم بالأحكام وبالقرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو أحد الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أعلم الصحابة بالفرائد رضي الله تبارك وتعالى. نعم. مات رضي الله تبارك وتعالى عنه بالشام سنة 18 من الهجرة، مات بالشام سنة 18 من الهجرة. له 157 حديث، له 157 حديث. اتفق الشيخان على 2، وانفرد البخاري بثلاثة أحاديث، وانفرد الإمام مسلم بحديث واحد احتج به الجماعة، أو خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث كما ذكر ابن رجب، أخرج هذا الحديث الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه من رواية سفيان الثوري، سفيان الثوري ثقة حافظ فقيه، أحد أمراء المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كوفي حجة، احتج به الجماعة. عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حبيب ابن أبي ثابت كوفي ثقة فقيه جليل، إلا أنه كثير الإرسال والتدليس، كثير الإرسال والتدليس. عن ميمون ابن أبي شبيب، عن ميمون ابن أبي شبيب كوفي صدوق كثير الإرسال، كثير الإرسال. روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له الإمام مسلم في المقدمة، وده مهم جدا، ده مهم جدا، روى له الإمام مسلم في الإيه؟ في المقدمة. فهو ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم. توفي سنة 83 من الهجرة في وقعة الجماجم، في وقعة الجماجم رحمه الله. وأخرجه أيضا الترمذي بهذا الإسناد، يعني عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون، عن معاذ نحوه، نحوه. نعم. وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عن شيخه محمود بن غيلان، هو المروزي نزيل بغداد ثقة، روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يروي عنه أبو داود، لم يخرج عنه أو لم يروي عنه أبو داود. فقال محمود ابن غيلان رحمه الله: الصحيح حديث أبي ذر، الصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. هذا الحديث اختلف في إسناده، اختلف في إسناده، وقيل فيه عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب أو ابن شبيب، البعض يعني بيحذف أبي ليت، حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك. كده الإسناد كده إيه؟ منقطع. كده الإسناد كده إيه؟ منقطع، يعني المرسل هو إيه؟ من إيه؟ من أنواع المنقطع يعني. ورجح الدارقطني هذا المرسل، رجح الدارقطني هذا الإيه؟ هذا المرسل. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. أما ما وقع في بعض النسخ أنه حسن صحيح فهذا قول إيه؟ بعيد، هذا قول بعيد لا يثبت، لكن الصحيح أنه قال أنه إيه؟ أنه إيه؟ حسن. نعم. ولكن الحاكم رحمه الله تعالى أخرجه يعني في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، ماشي كده، صحيح على شرط الشيخين. وهذا خطأ من وجهين، هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن ميمون بن أبي شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، يبقى ده مش على شرط مين؟ مش على شرط البخاري، أدي واحدة. ولم يخرج له مسلم إلا في مقدمة صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، والأحاديث اللي في مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، إلا على شرط مسلم ما إيه؟ ما أخرجه في صحيحه محتجا به، وليس في المتابعات أو الشواهد، وليس في المتابعات أو الشواهد، ماشي كده؟ نعم. يبقى لا هو على شرط البخاري ولا هو على شرط مسلم، أدي مسألة. المسألة الثانية أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح له سماع من أحد من الصحابة، لم يصح له سماع من أحد من الإيه؟ من الصحابة. يبقى هنا دلوقتي ميمون بن أبي شبيب في روايته عن أبي ذر وفي روايته عن معاذ على الرواية الثانية روى هذا بالإيه؟ بالعنعنة، روى هذا بالعنعنة، ولم يصح له إيه؟ سماع من أحد من الصحابة، من أحد من الإيه؟ من الصحابة. يبقى في كده إيه برضو؟ في كده انقطاع، في كده إيه؟ انقطاعه. واضح المعنى؟ نعم. طيب، أيضا قال عمر ابن علي الفلاس ليس في شيء من روايته، أي من رواية ميمون ابن أبي شبيب عن الصحابة سمعته، ما جاش مرة أنه إيه؟ قال إيه؟ قال سمعته. ولم أخبر عن أحد، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم أخبر أن أحدا قال إيه؟ أنه إيه؟ أثبت لميمون بن أبي شبيب سماع من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم الرازي روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة، روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة. طيب، وقال أبو داود لم يدرك عائشة ولم يرى عليا رضي الله تعالى عنهم وعن الصحب أجمعين. وحينئذ ده الكلام بقى اللي عندك، وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الأولى، بطريق الإيه؟ الأولى. إيه معنى الكلام دوت؟ طيب، أنت عندك دلوقتي أم من عائشة عنها متأخرة الوفاة، أنها توفيت في سنة 57 من الهجرة، سنة 57 من الإيه؟ من الهجرة، ماشي كده؟ وعلي رضي الله تعالى عنه استشهد في سنة 40، ده كده إيه؟ في تأخر وفاة، في حين أن أبي ذر زي ما قلنا مات سنة 32، ومعاذ قبل ذلك مات سنة 17 أو سنة 18، ماشي كده؟ واضح كده؟ فإن لم يدرك عائشة، لم يسمع من عائشة على تأخرها، يبقى من باب أولى أنه لم يسمع من مين؟ لا من معاذ ولا من أبي ذر، لا من معاذ ولا من أبي ذر. أدي معنى الكلام اللي موجود في الكتاب. واضح الكلام كده؟ نعم. ورأي البخاري رحمه الله تعالى وشيخ الإمام البخاري علي بن المديني ورأي أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم روى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، روى عنه الإمام مسلم حديثين، روى عنه الإمام مسلم حديثين يعني عن أبي زرعة الرازي. ورأي كذلك أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر رحمه الله تعالى، روى عنه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقاء، وطبعا هنا مش لقاء مجرد، ولكن المعنى هنا لقاء بسماع، وإلا ممكن يلتقي ولا يسمع منه شيئا، ولا يسمع منه إيه؟ شيئا. لكن الكلام هنا المراد هنا إيه؟ ثبوت السماع، ثبوت السماع، ماشي كده. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى على ما ذكره أهل العلم أن مذهب الإمام البخاري في قبول حديث الراوي إن يكون، أو الحديث اللي فيه عنعنة، ماشي كده، أن يكون ثبت اللقاء والسماع بين المعنعن والمعنعن عنه، واضح المعنى، وألا يكون المعنعن متهم بالتدليس. إذا ثبت ذلك ولو في مرة واحدة، ولو في مرة واحدة، أي حديث بعد كده طالما أن الراوي المعنعن قال سمعت، ماشي كده، سمعت من شيخه اللي هو بيعنعن عنه، واضح المعنى، ثبت ذلك قال سمعت، أي رواية تيجي بعد كده بالعنعنة لذلك الشيخ عن ذلك، لذلك الراوي عن ذلك الشيخ، هنحملها على الإيه؟ على السماع، أو نحملها على الاتصال، إلا أن يثبت العكس، إلا أن يثبت الإيه؟ العكس. ده كلام مين؟ كلام الإمام البخاري، كلام الإمام علي بن المديني، كلام أبي زرعة، كلام أبي حاتم، كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، كلام الإمام أحمد يعني. ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن هذا لا يبعد أن يكون إجماعا، لا يبعد أن يكون ذلك إيه؟ إجماعا. الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، واللي ذكروا في مقدمة الصحيح، اللي ذكروا في مقدمة صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، أن الإمام مسلم لا يشترط ثبوت السماع، ولكن يكتفي بالإيه؟ باللقاء، أو بالمعاصرة وإمكانية اللقاء. ودي مسألة مهمة جدا في شرط مسلم، أن البعض بيذكر أن الإمام مسلم يشترط الإيه؟ المعاصرة فقط. الإمام مسلم لا يشترط معاصرة مطلقة، ولذلك الإمام مسلم نص في مقدمة صحيحه بهكذا: وجائز وممكن أن يلتقي، وجائز وممكن أن يلتقي، يبقى المتعاصرين، ماشي كده، وجائز وممكن أن يلتقي، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما إيه؟ تلاقيا، وكذلك لم يأتي في خبر قط أنهم إيه؟ لم يلتقيا، مع السلامة ومع أمن التدليس. فهذا يحمله الإمام مسلم على الإيه؟ على الاتصال، حتى يثبت العكس، حتى يثبت الإيه؟ العكس. واستدل ذلك يعني في المقدمة بأمور يعني نوقش فيها رحمه الله تبارك وتعالى، منها ما ثبت ومنها ما لم يعني يثبت، في مناقشة في هذا في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فإن كان هذا فيه إيحاء أو إشارة إلى لقاء، لكن شرط الإمام البخاري لا شك أنه إيه؟ أضبط وأحكم في اللقاء، وأحكم في مسألة الإيه؟ وأحكم في مسألة اللقاء. يبقى ثبوت السماع مع السلامة من التدليس ولو مرة، ده شرط مين؟ شرط الإمام البخاري، شرط الإمام البخاري. في شروط أكتر من كده، إن هو يشترط كمثلا كشعبة رحمه الله تبارك وتعالى لا يقبل في حديث إلا لابد أن يكون في كل حديث حدثنا وسمعت، لا يقبل إلا بذلك، ده شرط. وهناك كأبي المظفر يشترط طول الصحبة بين الراوي وبين شيخه ولا يقبل إلا ذلك، وهذا القول هو القول الوسط، هذا القول هو القول لي هو القول الوسط، وعليه الإمام الشافعي، وعليه الإمام أحمد، وعليه يعني جماهير المحدثين أو جماهير علماء الحديث رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وكما قلنا إن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعليقاته أو في شرحه لعلل الترمذي قال: بل لا يبعد أن يكون ذلك إجماعا منهم، أن يكون هذا إيه؟ إجماعا منهم رحمه الله تبارك وتعالى. ونقل كلام للإمام أحمد يدل على ذلك، وأيضا نص الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في الرسالة نص على ذلك. يبقى شرط الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى المعاصرة مع إمكانية اللقاء مع السلامة من الإيه؟ من التدليس. شرط الإمام البخاري ثبوت السماع ولو مرة مع السلامة من الإيه؟ مع السلامة من التدليس. فإذا جاءت الرواية بعد ذلك بالعنعنة حملت على الإيه؟ حملت على الاتصال ما لم يثبت العكس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالحديث خلاصة هذا الأمر، الحديث الذي معنا حديث أبي ذر وحديث معاذ، من الوجهين منقطع، من الوجهين منقطع. ميمون بن أبي شبيب لم يسمع لا من معاذ ولم يسمع من أبي ذر كما تقدم بيانه، والله تعالى أعلى وأعلم. فجملة القول في هذا الحديث أنه حسن، وهذا الإسناد إسناد ضعيف، لأن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك لا أبا ذر ولم يدرك معاذا رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنهم جميعا. العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى ذكر رحمه الله أن الإمام أحمد في المسند خرج هذا الحديث من طريق الأعمش عن شمر ابن عطية عن أشياخ له، وليس شمر بالكسر وليس بالفتح، ليس بفتح الشين المعجمة، شمر ابن عطية عن أشياخ له عن أبي ذر. هنا في راوي لم يسمى، اللي هي إيه؟ أشياخ مين؟ أشياخ شمر، أشياخ إيه؟ شمر ابن عطية هذا. لكن هنا ذكر الإمام أحمد أنهم إيه؟ أشياخ، أشياخ، واضح كده. فإذا كان هذا على هذا المعنى فهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير أشياخ شمر لأنهم لم يسموا، لكنهم إيه؟ جمع، جمع، والجمع يرتقي به الحديث، يرتقي به الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فكأنه يعني ينجبر به الضعف بعددهم كما قال ذلك السخاوي وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ده يعني مفاد تخريج هذا الحديث. اتق الله حيثما كنت. اتقي أو اتقى أصله أو تقى، أصل اتقى إيه؟ أو تقى، والوصف متقن، والوصف متقن، فيقال اتقى الشيء، اتقى الشيء، استقبله وجعل بينه وبينه حاجزا، استقبل الشيء وجعل بينه وبين الشيء حاجزا، كما يقال اتقى الفارس السيف بالترسي، ماشي كده، اتقى الفارس السيف بالإيه؟ بالترسي، يعني جعل الترس حاجز بينه وبين الإيه؟ وبين السيف، أدي معنى الإيه؟ اتقى أو معنى الوقاية. ويقال اتقى تحفظ منه وتصون، تحفظ منه وتصون، وعمل على ألا يصيبه منه ضرر، وعمل على ألا يصيبه منه ضرر. وتقوى الله تبارك وتعالى اتقاء عذابه وسخطه، وذلك بتوحيده عز وجل وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه تبارك وتعالى. فهو كما قال عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل تبارك وتعالى أن يتقى وأن يعبد، لأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وهو سبحانه وتعالى أهل أن يغفر لمن آمن به واتقاه وحاذر سخطه واتبع رضاه تبارك وتعالى. فالتقوى شأنها عظيم، ومن ثم قال عز وجل إنما تقبل الله من المتقين، والمتقون هم الذين يفوزون برضوان الله تبارك وتعالى ويتغمدهم رب العالمين تبارك وتعالى برحمته. قال عز وجل تلك الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا. وتارة تضاف التقوى إلى النار، تارة تضاف التقوى إلى النار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اتخذوا الأسباب التي تقيكم من النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. هذا حديث متفق عليه. وقال عز وجل واتقوا يوما، يبقى هنا تضاف إلى الإيه؟ تضاف إلى اليوم، تضاف إلى الزمن، يبقى طار أضيفت إلى مكان وهو الإيه؟ جهنم، وطار أضيفت إلى الزمن وهو اليوم الآخر، يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والمعنى اتقوا عذاب ذلك اليوم، اتقوا عذاب ذلك اليوم. واتقاء هذه الأمور، اتقاء النار أو اتقاء اليوم الآخر، من تقوى الله تبارك وتعالى، فلا منافاة، فلا إيه؟ فلا منافاة. والفرق بين تقوى الله تبارك وتعالى أو تقوى النار، التقوى المضافة للنار أو التقوى المضافة إلى اليوم الآخر، أن تقوى الله تبارك وتعالى عبادة وتذلل وخضوع، تقوى الله تبارك وتعالى عبادة وتذلل وخضوع لله تبارك وتعالى. والتقوى المضافة لغير الله تبارك وتعالى هي تقوى وقاية وحذر، هي تقوى وقاية وحذر، بأن يأخذ العبد الأسباب التي تقيه عذاب هذا اليوم، أو الأسباب التي تقيه عذاب النار، تقيه عذاب النار. فالتقوى المضافة إلى المخلوق ليست كتقوى المضافة إلى الرب تبارك وتعالى. واضح المعنى؟ التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى إيه؟ ليست تقوى عبادة، ليست تقوى عبادة. واضح المعنى؟ أما التقوى المضافة إلى الله عز وجل فهي تقوى إيه؟ تقوى عبادة، فهي تقوى عبادة. نعم. فالتقوى المنسوبة إلى النار والتقوى المنسوبة إلى اليوم الآخر هي من باب الحذر، أو بمعنى الحذر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، يعني احذر، احذر دعوة الإيه؟ دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. نعم. حيثما كنت، أي في السر والعلانية، عليك أن تخشى الله تبارك وتعالى، تخشى الله عز وجل وتخاف رب العزة تبارك وتعالى على قدر قدرته عليك، وأن تستحي من الله تبارك وتعالى على قدر قربه منك عز وجل. وفيه تنبيه باستحضار قرب الله تبارك وتعالى والنزول في منازل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تبارك وتعالى. فهذا إخبار منه تبارك وتعالى بعموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال عباده في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذه الدعوة، الدعوة إلى مراقبته تبارك وتعالى على الدوام. فمراقبة الله تبارك وتعالى متطلبة ولازمة في الأعمال وأداء هذه الأعمال على وجه النصيحة وعلى وجه الاجتهاد فيها، والحذر مما يسخط الرب تبارك وتعالى ومما يكرهه تبارك وتعالى. فإنه عز وجل مطلع على السر ومطلع كذلك على العلانية، مطلع على الظاهر ومطلع على الباطن تبارك وتعالى. وأنشد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، تبارك وتعالى. لهونا عن الأيام حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب، تبارك وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي ألحق واجعل الحسنة تتبع السيئة، فالسيئة هي المتبوعة والحسنة هي التابعة. فإذا ما وقع تفريط بترك بعض المأمور به أو ارتكاب بعض المنهي عنه فافعل الحسنة لتمحو بها آثار هذه السيئة، آثار هذه السيئة. وده لأن الموصين بنو إيه؟ بنو سهوان. واضح المعنى؟ الموصين من الموصى؟ إحنا، مش كده؟ إحنا المخاطبين بالإيه؟ بالتكليف، بخطاب الشرع، مش كده؟ فالموصون دولت أبناء مين؟ أبناء مين؟ بنو سهوان. مين بنو سهوان الذي نسى؟ هو آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد عهدنا فالو، فإن الموصين بنو إيه؟ بنو سهوان. فممكن الإنسان يقع منه إيه؟ هذا الأمر في ترك واجب، أو يقع في إيه؟ في منهي عنه. ممكن. يبقى إيه؟ من رحمة الله عز وجل أنه إيه؟ يدركنا، تداركتنا رحمة رب العالمين تبارك وتعالى بمكفرات، بما يمحو الله تبارك وتعالى بهذه الآثار وهذه السيئات. وهذا فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى بعباده تبارك وتعالى. نعم. فقال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلوات الخمس وما يلتحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، فإنها ماحية للسيئات. لكن تيجي مسألة اختلف فيها أهل العلم: هل هذا على إطلاقه في الصغائر والكبائر؟ هل هذا الأمر يشمل الصغائر والكبائر معا؟ بمعنى، هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر على حد سواء؟ هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر على حد سواء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر والصغائر، واستدلوا لذلك بالنصوص التي أطلقت، بالنصوص التي التي أطلقت. من هؤلاء مثلا ابن حزم رحمه الله تعالى وابن المنذر وغيرهم ذهبوا في ذلك إلى حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه المتفق عليه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي آخره قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ده مطلق ولا مش مطلق؟ مطلق. يبقى كل ما تقدم من الذنوب يغفر إن أتى الإنسان على هذه على هذه الصفة، توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، كان له هذه المغفرة العظيمة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مطلق ولا مش مطلق؟ مطلق. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ده كل ده مطلق. هذا حديث أيضا متفق عليه. وغير ذلك من الأدلة أو من النصوص التي جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة على هذا الإطلاق. لكن جمهور أهل العلم حملوا هذا المطلق على المقيد بنصوص أخرى، حملوا هذا المطلق في النصوص على المقيد في نصوص في نصوص أخرى كحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند مسلم في صحيحه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هنا في تقييد ولا في إطلاق؟ هنا في تقييد، هنا في تقييد. يبقى هنا في استثناء ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر، يبقى دل على ان الكبائر يحصل منها خرجت ولا دخلت؟ خرجت بهذا الاستثناء، خرجت بهذا بهذا الاستثناء. وقوله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. في اقوال اهل العلم اللمم هو صغار الذنوب، صغار الذنوب او صغائر الذنوب. واضح المعنى؟ طيب. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى أنت تجتنبوا، ماشي كده، كبائر خرج بذلك الصغائر. واضح المعنى؟ خرج بذلك الصغائر. كذلك حديث عثمان الذي احتج به على ذلك في من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في آخره تقييد كما جاء ذلك عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ورد مقيدا أخرج الإمام البخاري في كتاب الرقاء، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. بعد هذا الحديث قال لا تغتروا. ولذلك ذكر أهل العلم أن حاصل هذه اللفظة لا تحمل الغفران على عمومه، لا تحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسل في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي الصلاة المقبولة. ولا اطلاع لأحد على ذلك، هل يدري أحد من قبل الله عز وجل منه ممن لم يقبل الله تبارك وتعالى منه؟ هل لأحد من ذلك أو لأحد من الخلق على ذلك اطلاع؟ ما فيش هذه المسألة. يبقى كيف تأمن؟ كيف تأمل لذلك؟ واضح المعنى؟ يبقى مفيش أمن على هذا، يبقى مفيش إنسان هو يأمن على هذا الأمر. طيب، أدي دي مسألة. الأمر الآخر أن المكفر بالصلاة هي الصغائر، فالمعنى لا تغتروا فتعملوا الكبيرة، لا تغتروا فتعملوا الكبيرة، بناء على أن تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر فقط، أو لا تستكثروا من الصغائر، فإن الصغائر أو إن الصغيرة بالإصرار تأخذ حكم الكبيرة، فإن الصغيرة بالإصرار تأخذ حكم الكبيرة، فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة، فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة، أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية. واضح المعنى؟ ما يبقاش عاصي يقول لك أنا أنا حصلي وأعمل وتطوعات ويبقى مصر على الذنب مع مع صلاته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفورة إلا الكبائر، لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تبارك وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة. ده كلام الإمام النووي. لكن هنا ممكن يقال قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا دليل لمن يقول أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة. يبقى إذا أساء ولم يتب لكن أتى بإيه؟ أتى بحسنة، فإن هذه الحسنة تمحو السيئة وإن لم إيه؟ وإن لم يتب. وإن لم يتب بنقول هذه الآية نزلت على سبب، هذه الآية نزلت على سبب. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة. هذا متفق عليه، وإن كان طبعا بقول إن هنا دي لا عبرة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن في الحديث أن هذه ليست من إيه؟ وقائع الأعيان، ليست واقعة إيه؟ ليست واقعة عين. حنشوف فما هو الجواب عن ذلك، ما هو الجواب عن ذلك. الجواب أن هذا دليل للجمهور، أن هذا دليل للجمهور. لماذا؟ جاء في لفظ عند الإمام مسلم أنه قال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض في ما شئت. اللفظ ده مهم جدا، لابد من جمع ألفاظ الروايات. واضح المعنى؟ طيب اقض في ما شئت ده دلوقتي أولا فعل ذلك، كان ممكن ما يجيش للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حمله على المجيء للنبي؟ أهو ده المعنى، ماشي كده. وقوله فقد في ما إيه؟ فقد في ما شئت، ده دليل على أن الرجل إيه؟ أذنب ذنبا وقد تاب ويريد كمان أن إيه؟ أن يتطهر. فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. كذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن أبي اليسر رضي الله عنه كعب بن عمرو، ده صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الصحابي هو الذي وقعت معه هذه الحادثة، وفي حديث الترمذي أنه قال فأتيت أبا بكر فذكرت له ذلك فقال أستر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، قال فلم أصبر، وذهب إلى عمر فقال أنه نفس المقالة، قال فلم أصبر حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية، ونزلت الآية، ونزلت الآية. قال ابن رجب رحمه الله والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجمهور إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد لقوله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية جعل من لم يتب ظالما. وقال أهل العلم واتفقت الأمة على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، الفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء، الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة، يعني أن الوضوء والصلاة كثرة الخطى إلى المساجد، العمرة إلى العمرة، أداء بقية أركان الإسلام، كل هذا مما يكفر الكبائر لم يحتاج إلى توبة. يحتاج إلى توبة بعد ذلك؟ لا يحتاج إلى توبة، وهذا باطل بالإجماع، وهذا باطل بالإيه؟ بالإجماع. نعم. وقال أيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، إذا أتى بالإيه؟ كلما عمل ذنبا أو فعل كبيرة ثم أتى بالفريضة هتعمل الفريضة؟ حتكفر الكبيرة. انتهت المسألة. بل يعني قال رحمه الله وهذا يشبه قول المرجئة وهو قول باطل، هذا يشبه قول المرجئة وهو قول إيه؟ وهو قول باطل. نوضح هذا المعنى أكثر، أن فيه دليل للجمهور فعلا، وهو ما ذكرناه في حديث مضى، حديث أبي سعيد الخدري لو تذكره عند الإمام أحمد في شفاعة المؤمنين لإخوانهم، في شفاعة المؤمنين لإخوانهم، وفيه بالنص إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون. يبقى هنا في صلاة ومع ذلك دخلوا النار، وكانوا يصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. واضح كده؟ فلو كان ده في تكفير للكبائر يبقى دخلوا النار ازاي؟ فهذا دليل ايضا للايه؟ دليل ايضا للجمهور على ذلك، دليل ايضا للجمهور على ذلك. طيب ممكن يجي يعترض يقول لك فإن قيل حديث أنس المتفق عليه يرد هذا القول، وفيه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا، يعني الكلام كده على ظاهره أصبت ما يستوجب إيه؟ ما يستوجب الحد، إقامة الحد. ده مين يقول كده؟ الرجل صاحب المسألة صاحب الحد، أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش إيه؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفسر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحضرت الصلاة فصلى يعني هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، فأقم في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فإيه الجواب بقى ليكم عن هذا الحديث؟ أو هنا في نص على إيه؟ على الحد وكفرته الإيه؟ وكفرته الصلاة. فجوابه كما قال أهل العلم، قال الإمام النووي هذا الحد معناه هنا معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة. يبقى حنجيب هذا على إيه؟ على ما تكفره الصلاة، والصلاة تكفر إيه؟ ما غشيت الكبائر، ما لم تغش الكبائر. واضح المعنى؟ طيب. ولو كانت كبيرة موجبة للحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة، فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. هذا هو الصحيح في تفسيره، هذا هو الصحيح في تفسيره. أدي معنى. أيضا يجاب عن ذلك أن الرجل قال إيه؟ أصبت حدا، ومع ذلك لم يذكر إيه؟ لم يذكر الذنب أو لم يذكر الأمر الذي قال فيه أصبت حدا. فهنا قد يكون هذا في ظن الرجل نفسه أنه قد أصاب إيه؟ أصاب حدا، أصاب حدا. طيب هل يؤاخذ بالظن؟ هل يؤاخذ بالاحتمال؟ أو هل الحدود تقام بالظن أو بالاحتمال؟ ما يتأتش. إذا هذا في ظنه أنه حد، وهو قد إيه؟ يكون ليس بحد، ارتكب إيه؟ ما ليس ما لا يستوجب إيه؟ حدا من الحدود الإيه؟ من الحدود الشرعية، بأن الرجل لعله ظن ما ليس بحد حدا، أو أنه استعظم الذنب الذي فعله فظن أنه يجب فيه الإيه؟ يجب فيه الحد وليس كذلك. وقال العلماء من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، طالما ما فسرش الإيه؟ ما فسرش الذنب، يبقى الأمر على الإيه؟ على الإبهام، أو الأمر على الإيه؟ على الستر، وليس للإمام أن يستفسر، وليس للإمام أن إيه؟ أن يستفسر في هذه المسألة. وقال الخطابي رحمه الله تعالى يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على أن الله عز وجل قد غفر له لكونها واقعة عين، عايز يقول إن دي واقعة عين وبالتالي إيه؟ لا عموم لها، وقاع العيان لا عموم إيه؟ لا عموم، فتكون بس مخصوصة بالإيه؟ بهذا الشخص فقط، ماشي كده، تكون مخصوصة بإيه؟ بهذا الشخص فقط، ولا يتعدى حكمها إلى إيه؟ إلى غيره من عموم المسلمين. وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه، مش هيقيم الحد على أمر إيه؟ مبهم. واضح المعنى؟ طيب. يبقى كأن المسألة هنا إيه؟ أنه ليس فيه تصريح في أن المراد أنه أتى شيء من الكبائر التي توجب إقامة الحدود المعروفة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود، بل تدفع الحدود مهما أمكن، إضراء الحدود بالإيه؟ بالشبهات. وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه، فلعله أصاب صغيرة فظنها كبيرة توجب الحد، فلم يكشف النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال. يبقى احنا عندنا مسألة، ايه المسألة اللي فيها؟ انت خدت بالظاهر حدا، هذا محتمل ولا قطعي؟ ظني ولا قطعي؟ كيف تقيم حد على احتمال؟ لما يتأتش. يبقى ارضى الدليل الذي استندتم اليه ليس بايه؟ ليس بلكم فيه أمر، وعاد الأمر على ذلك. إذا قلت بالاحتمالات فحنقول ليس احتمال أولى من الاحتمال، تتساقط الاحتمال، يتساقط الاحتمالان، وبالتالي يعود الأمر إلى ما كان عليه، أن المطلق هنا يحمل على الإيه؟ على المقيد في النصوص الأخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. من الأدلة أيضا للجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو إقامة الحد، يعني العقوبة عليها. دول أمرين متفق عليهم عند إيه؟ عند جمهور أهل العلم، أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها، أدي أمر، أو إقامة الإيه؟ الحد الشرعي على هذه الكبيرة، إقامة الحد الشرعي على هذه الكبيرة. دليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير جدا المتفق عليه، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى، وفي لفظة فمن وفى، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا الشاهد بقى فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى هنا الكبيرة كفارتها إيه؟ إقامة الحد، إقامة الإيه؟ إقامة الحد. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، ما أفصحش، ما جاش يعترف لولي الأمر أو الذي له الولاية في إقامة هذه هذه الأحكام أو هذه الحدود، فستره الله، فأمره إلى الله، فأمره إلى الله. يبقى داخل تحت الإيه؟ تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث حديث متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور. يبقى دل على ان الحدود ايه؟ مطهره من الذنوب، من الذنب، انه لا يجمع عليه ايه؟ عذاب في الاخره، عذاب في الاخره. ومن ستره الله فذلك الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ده لفظ الامام البخاري. وفي لفظ الامام مسلم: ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه، اي اقيم عليه الحد، فهو كفارته، فهو كفارته. وهذا يدل على أن الحدود كفارات. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله، لأهله، واضح المعنى، يكون كفارة لأهله شيئا أحسن، يعني لم أسمع شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت. فقوله حدا، قوله حدا فأقيم عليه، يحتمل أن تكون حال، أن تكون إيه؟ حال. والجزاء قوله فهو كفارته، ويحتمل أن تكون هذه الجملة جزاء، أي ينبغي إقامة الحد عليه، وقوله فهو كفارته تعليل له، تعليل له، أي يقام الحد عليه لكونه كفارة لذنبه فينبغي إقامته عشان يكفر الإيه؟ عشان يكفر الذنب، عشان يكفر الذنب. فإن قيل إن آية المحاربين تعارض حديث عبادة بن الصامت، تعارض حديث إيه؟ عبادة ابن الصامت، وذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني إقامة الإيه؟ إقامة الحدود، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فظاهره أنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة، هم فصروا ذلك أو أخذوها على ذلك. والجواب أن الوعيد في المحاربين عند جميع المؤمنين مرتب على قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى برضو المسألة تحت الإيه؟ تحت المشيئة. وخرج بذلك، وخرج بذلك إيه؟ أهل الشرك فقط، هذا الذي لا يغفره رب العالمين تبارك وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أن نفاذ الوعيد على غير، أن هذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك، تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك. يبقى نفاذ الوعيد في حق من؟ في حق المشركين فقط، ما عدا ذلك من أهل التوحيد تحت الإيه؟ نزل عليهم بقى الكلام اللي هنا قبل كده في قاعدة الوعد والوعيد، قاعدة الإيه؟ قاعدة الوعد والوعيد. فأمره إلى الله، يبقى يترك الواجب وقد يفعل الإيه؟ يفعل الكبيرة، ولا يكون معه إلا الإيه؟ إلا التوحيد، فهو تحت المشيئة. عندنا حديث صاحب البطاقة، عندنا أحاديث كثيرة في ذلك، وأن الله عز وجل غفر لرجل ولم يعمل إيه؟ خيرا قط إلا الإيه؟ إلا التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأجاب ابن رجب رحمه الله بأن ذكر عقوبة المحاربين في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة لا يلزم اجتماعهما، لا يلزم، فين الدليل على أن هيبقى كذا وكذا؟ لا يلزم إيه؟ لا يلزم اجتماعهم. وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، استثناء من عقوبة الدنيا إيه؟ من عقوبة الدنيا خاصة، يعني إقامة الحدود، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقالوا الظاهر أنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، والجواب أن الوعيد في المحاربين عند جميع المؤمنين مرتب على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك، على غير أهل الشرك. وأجاب ابن رجب بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، ولا يلزم اجتماع العقوبتين، ولا يلزم اجتماع العقوبتين. وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم وبعد القدرة عليهم وبعد القدرة عليهم. نعم. وقوله من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله تبارك وتعالى بها كانت تحت مشيئته عز وجل. وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض، لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج من ذلك من لقي الله تبارك وتعالى وقد تاب عنها بنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، كقوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأخبر عز وجل أن التوبة المستحقة على الله عز وجل حق أحقه على نفسه تبارك وتعالى كرما منه وفضلا، كرما منه وفضلا، لمن عمل المعاصي جاهلا بعاقبتها وإيجابها لسخط الله تبارك وتعالى وعقابه، وجهلا منه بنظر الله تبارك وتعالى إليه ومراقبته له، وجهلا منه بما تؤول إليه من نقص إيمانه أو قد تؤدي إلى إعدام إيمانه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكل عاص لله عز وجل فهو جاهل بهذا الاعتبار، كل عاص لله تبارك وتعالى فهو جاهل بهذا الاعتبار، وإن كان عالما بالتحريم، وإن كان عالما بالتحريم، كل عاص لله جاهل بهذا الاعتبار وإن كان يعلم تحريم هذا الأمر، وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية، فلو جاهل أنها إيه؟ أنها معصية، فالعلم هنا شرط إيه؟ العلم شرط في العمل، فإن لم يعلم لا شيء عليه، فإن لم يعلم لا شيء عليه. شو الأصول كده؟ العلم إيه؟ شرط في الإيه؟ شرط في العمل، شرط في العمل. نعم. فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها، معاقبا عليها. قال ثم يتوبون من قريب، أي قبل معاينة الموت، وكل من تاب قبل معاينة الموت فقد تاب من قريب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن. فمن تاب إلى الله تبارك وتعالى طاب الله عز وجل عليه وغفر له، وبقي من لم يتب داخلا تحت المشيئة، وبقي من لم يتب موقوف على خطر الإيه؟ على خطر المشيئة، على خطر المشيئة. ويستفاد من هذا الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، ولو لم يتب الإيه؟ ولو لم يتب المحدود. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، أي لا يعاقب في الآخرة. وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو قول الحنفية، وهو أيضا المذهب عند المعتزلة، وقول طائفة يسيرة من أهل الحديث. واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وأجيب أن ذلك في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالإيه؟ قيدت بالقدرة عليه، قيدت بالقدرة عليهم. نعم. تقبض عليه، قوله فعوقب به، هل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها، زي ما الحافظ ابن رجب ذاكر عندك، يعني إنسان أصابه مرض، هم، أي شيء من هذه الأمور، هل تكفر الكبائر أم لا؟ هل تكفر هذه المصائب الدنيوية الكبائر أم لا؟ قال ابن رجب هذا نص يعم العقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، النصب يعني تعب، ووصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، متفق عليه. أدهنا نص. لكن هذا الكلام نظره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال ويدل للمنع قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. قال لك إن المصائب الدنيوية المذكورة في هذا الحديث لا تنافي الإيه؟ لا تنافي الستر، لا تنافي الستر. فيبقى رجع الأمر برضو إلى إيه؟ إلى أن هذه الأمور ليست مطلقة، ولكنها برضو إيه؟ ولكنها مقيدة، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن بيانت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، ما لا حد فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق العباد، والعياذ بالله. نعم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فتقوى الله تبارك وتعالى فيما بينك وبين الله عز وجل، وحسن الخلق فيما بينك وبين الناس، فيما بينك وبين الناس. فتقوى الله عز وجل ينبني عليها حسن الخلق، وهذه ثمرة من ثمرات الإحسان بين العبد وبين الله تعالى، والإحسان مع الناس إنما يكون بأداء حقوق الأخوة الإيمانية التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، وفي حسن معاملة الناس، وهذا يقتضي وجود خلطة بين الناس، هذا يقتضي وجود إيه؟ وجود خلطة ومعاملة مع الناس، خلافا لمن يسلك في التزكية والتهذيب طريق الانعزال، طريق الانعزال عن الخلق ومفارقة الخلق بالكلية، مع أن هذا ليس هو الأصل، مع أن هذا ليس هو الأصل، ولا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنبياء الله تبارك وتعالى، وإنما هو حال عارض، وإنما هو حال عارض، يعني استثناء من الإيه؟ استثناء من الأصل، استثناء من الأصل لبعض من تعرض للفتن، فيمكن أن يعتزل في بعض الأوقات، ويكون ذلك الاعتزال خير له من أن يقع في الفتن، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاعلم أن حسن الخلق من الخصال التي ترتقي بصاحبها إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، وما من عمل من أعمال الدنيا أثقل في الميزان من حسن الخلق، وذلك مما لا شك بعد توحيد الله تبارك وتعالى وبعد الإتيان بفرائض الإسلام. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان وهو حديث صحيح لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح. فبالخلق الطيب الحسن تبلغ بإذن الله تبارك وتعالى أعلى الدرجات، وتسعد في دنياك وأخراك، ويحب الله تبارك ويحبك الله تبارك وتعالى ويحبك الناس، وتدرك من الخير والفضل من الله تبارك وتعالى بلا كد وبلا تعب. يعني الإنسان بيكابد قيام الليل، بيكابد مشقة الصيام، حسن الخلق بيكابد في أحوال العباد، أحوال الناس. نعم، ف هذا بحسن الخلق حسن المعاملة الناس يدرك ما لا يدركه الصائم ولا القائم ولا باذل المال ولا غير ذلك ولا غير ذلك. ولا شك أن في ذلك ترغيب عظيم في حسن الخلق وبيان فضله وبيان كذلك عظيم أجره عند الله تبارك وتعالى. هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. برضو بننبه إخواننا ما تحملش هم الامتحان، ما يبقاش همك الامتحان، ما يبقاش همك الامتحان. اهتم بكل مسألة، اهتم بكل كلمة، سيبك من الامتحان. الامتحان عمره ما كان مقياس لمستوى طالب علم، مش هي دي القضية يعني، مش اللي حيجيب امتياز واللي حيجيب مقبول يعني هو ده، لكن العلم حيتأتى وتعرف قدر هذا عندما تمارس العلم إن شاء الله وتمارس العمل بالعلم. فما بقاش همك كله الامتحان، الأسئلة هتيجي إزاي، الأمر هيجي إزاي، ما تنعيش هم لا أسئلة ولا هم امتحان ولا العمل، لكن اهتم جدا جدا بالمسائل. المسائل، مسائل التخريج ده مهم، ده مهم أنت تعرف تخريج المسألة، تعرف معنى الكلام اللي بيتقال إيه، واضح المعنى، اهتم بيه، ده علم. وانتم تدرسوا تخريج أسانيد، فده يخدمك في المسألة، ده يخدمك في الإيه، ده يخدمك في مسألة اجعل ده بيان عملي على إيه، على تخريج الأسانيد. ليه ده منقطع، مش كده، ما ده لازم تعرف ده، ما ده الدراسة بتاعتك كلها مبنية على هذا. فمهم جدا اهتم بده، ما تبقاش شاغل نفسك الامتحان هيجي ازاي، الأسئلة هتيجي ازاي، ما تنعش هم هذه المسألة، ما تنعش هم هذه الأسئلة مطلقا، لكن مهم اهتم بالإيه، اهتم بالمادة، اهتم بالمسائل، اهتم باللي بنقوله إن شاء الله، وأبشروا. الله المستعان.